بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. سنبدأ القراءة في تفسير سورة هود عليه السلام. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء. فنقول وبالله جل وعلا نستعين.
هذا يعني عجيب ليه وما ما ذكر هذا الكلام في سورة البقرة، يعني مرت سورة البقرة وآل عمران والأعراف ويوسف. يعني غالب المفسرين منهجهم أنه يذكر مثل هذا البسط في أول موضع ثم يحيل عليه بعد ذلك. شوف كده، شوف كده في سورة البقرة ذكر هنا. نعم،
سورة الأعراف بدأ شبيه.
نعم. قال لكن عموما قد ينشط الإنسان في بعض المواضع فيعيد ذكرا حتى ما ذكره أو كذا، قد يعيد بسطه. نعم.
قال بعض العلماء هي مما استأثر الله تعالى بعلمه كما بينا في آل عمران، وممن روي عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعامر والشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم ابن خثيم، واختاره أبو حاتم ابن حبان. وقيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها، وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة هل أتى على الإنسان. ويدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل، وهو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد ابن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف أنه لمدلج ابن كعب السعدي ويقال كعب ابن مدلج. وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني وهو السبت وأنشد له البيت المذكور وقبله.
قال فقوله ذكرني حميم بإعراب حميم إعراب ما لا ينصرف فيه دلالة على ما ذكرنا أنه اسم للسور. طيب، وقيل هي من أسماء الله تعالى.
وقيل هي من أسماء الله تعالى، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله والشعبي وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا أنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه، وروي نحوه عن عكرمة. وقيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا، فالألف من ألف لام ميم مثلا مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود وأبي العالية. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاف. فقوله قاف أي وقفت. وقول الآخر بالخير خيرات وإن شرا وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أن أتى
أنت
يعني وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال سفيان هي أن يقول في اقتل اق إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح الصور وهي نحو 30 قولا. أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرر وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكشاف. قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. قال تعالى في البقرة ألف لام ميم وأتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي آل عمران ألف لام ميم وأتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد ثم قال كتاب أنزل إليك. وقال في سورة يونس ألف لام راء ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها أعني سورة هود ألف لام راء ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم وقال إلى غير ذلك من السور ذكره رحمه الله، يعني يقول بأن هذا هو القول الذي تدل أو يدل عليه القرآن أن هذه الحروف المقطعة ليست هي ليس فيها معاني في حد ذاتها. الألف اللام الميم هذه الحروف الهجائية لم تستعمل العرب لها معاني، إنما ما جاء عن بعض عما جاء عن العرب في أنهم قد يختصرون الكلمة إلى حرفين أو كذا، أو يكون هناك مثلا وجه إعرابي في بعض الكلمة كلمات مثل مثلا في من الوفاء يعني أمر بالوفاء، فمثل هذا لا يقاس عليه لأنه ليس العرب لم يجعل العرب لهذه الحروف المقطعة معاني في نفسها ثم إنه لو افترضنا هذا فإن هذه الكلمات التي اقتصر فيها على حرف أو حرفين عرف معناها من السياق، مثل ما استدل أصحاب هذا القول قلت لها قفي فقالت قافي يعني وقفت، فالسياق يدل على هذا. بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر، هذا السياق يدل عليه. طب ألف لام ميم السياق يدل على أن الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسم اللطيف والميم مفتاح اسمه المجيد، هذا يحتاج إلى توقيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الصاد والميم والراء والكاف والهاء والعين والصاد، فهذا قول بعيد. القول الأول هو الذي عليه الأكثر هو أن هذه استأثر الله عز وجل بعلمها ولا يتكلم في ذلك، بل هي ما استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذا أيضا نقول يعترض عليه بأن الله عز وجل أنزل القرآن
ليتدبر. وأمر الله عز وجل بتدبر القرآن، وكل شيء في القرآن لابد أن يعرف معناه حتى يقع التدبر، لأن الله قال ليتدبروا آياته، وليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، لا يعلم معناه. وقيل هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك. والصحيح والراجح هو ما رجح الشنقيطي فيه هنا، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه جماعة المحققين، أن هذه الأحرف المقطعة إنما كان فيها الإشارة إلى، إنما المراد منها الإشارة إلى القرآن الكريم المتحدى به، وهو باللسان العربي المبين. وأن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الناس لم يخرج عن الحروف والكلمات التي يتكلمون بها، فمع أنهم قوم مهروا في العربية وفي اللغة وفي كذا، إلا أنهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا أن يأتوا بصور، بعشر صور بمثل هذا القرآن مطلقا. وهذا يدل على أنهم عند الله سبحانه وتعالى. فتكون هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك وقع الإعجاز. واستدل الشنقيطي على هذا وكذلك جماعة المحققين إلى أنه تأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا في صور القرآن نجد إشارة إلى القرآن بعد هذا القول. هذا الأقرب من هذا، وإن كان الأشهر هو أن هذه الحروف استأثر الله بعلمها، لكن كما قلنا قد يعترض على هذا القول بأنه ليس يوجد شيء في القرآن ليس له معنى، وإنما له معنى وله مراد. وألف لام ميم، ألف لام ميم راء، وإن لم يكن لها معاني في نفسها إلا أننا عرفنا المراد من هذا. لماذا ذكر الله هذه الأحرف؟ ذكرها الله عز وجل إشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف. نعم.
إلى أن قال رحمه الله تعالى،
وقد قدمنا كلام
الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا، وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنها مرت صور مفتتحة بالحروف المقطعة كالبقرة.
عن هذا الإشكال، لأن هذا هو الغالب يعني أو المعهود، أنهم يذكرون البسطة في أول موضع ثم بعدك يحيلون عليه. نعم.
كالبقرة وآل عمران والأعراف ويونس، لأن الحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة وآل عمران مدنيتان، والغالب له الحكم. واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بعد قوله ألف لام را واضح جدا فيما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.
نعم. إذن هنا أوضح العلة في هذا الباب، لماذا أخر الكلام عن حروف المقطعة إلى سورة هود؟ قال لأن يقول إنما أخرنا الكلام عن حروف المقطعة مع أنه مرت صور مفتتحة بالحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة والعمران مدنيتان، والغالب له الحكم. واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، اللي هو كتاب أحكمت آياته، لأن هذا فيه إيضاح المراد بالوجه المختار هنا. هذا يدل يا إخوان على أن العلماء إذا جاءوا يصنفون فإنما يصنفون من قاعدة كلية، أو يكون العالم متبحرا في العلم ثم يبدأ التصنيف، وليس أنه مع كل موضع يتقنه ويتعلم ما فيه ثم يصنف فيه ثم انتقل لموضع آخر فإذا اتقنه صنف فيه وهكذا. فالمصنفون في الفقه يعلمون مسائله قبل التصنيف، ولهذا تجد ربطا مثلا بين أول كتاب وآخر كتاب وفي الوسط، وتجد قواعد تنتظم الفقه في جميع كتبه وأبوابه، كذلك الحديث كذلك كذلك إلى آخره، يعني فرغوا من العلم إتقانا وضبطا ثم بعد ذلك لجأوا إلى التصنيف، بخلاف من يصنف ويكون إتقانه في مسائل العلم مسألة 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 وهكذا، قد يأتي في بعض الكتب يخالف ما أصله في الكتاب الأول. لكن هؤلاء العلماء كانوا يتقنون العلم أولا ثم يشرحون بعد ذلك في التصنيف، فلم يكن هناك تصنيف إلا بعد إتقان. نعم، ولهذا تجد في الكتاب الأول يحيلون على ما في الكتاب الأخير. نعم،
قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى:
قوله له الحكم، والبقرة والعمر مدنيسان والغالب له الحكم، يعني إيه؟
غالب الصور له المكي،
أن هذه الأحرف مكي المقطعة في الصور المكية، في الصور المكية، والبقرة والعمر مدنيتان، يبقى إذا أراد أن يجعل كلامه في صورة مكية لأن هذا هو الغالب والغالب له الحكم. طيب، عندنا مثلا سورة الأعراف قبل سورة هود، فقال: أجلت الكلام من الأعراف إلى هود لوجود هذه الدلالة الواضحة بعد الحروف المقطعة الدالة على المراد. نعم،
قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء، لأن قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده، سواء قلنا إن أن هي المفسرة أو أن المصدر أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله، لأن ضابط أن المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنا معنى القول ولا يكون فيه حروف القول.
هذه أن المفسرة يكون ما قبلها متضمنا معنى القول ولا يكون فيه حروف القول. نعم،
ووجهه في هذه الآية أن قوله أحكمت آياته ثم فصلت فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول، فيكون تفسير ذلك هو ألا تعبدوا إلا الله. وأما على القول بأن المصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول له فالأمر واضح، فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء، ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ومعلوم أن لفظة إنما من صيغ الحصر، فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى لا إله إلا الله، لأن معناها خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية.
انتبهتم؟ يقول في قوله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يقول إنما هنا من صيغ الحصر، فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن إنما هنا تدل على الحصر، فدل هذا على أن إشارة إلى أن الوحي كله منحصر في هذا التوحيد. وهذا يبين معنى كلام أهل العلم أن القرآن كله توحيد، إما مطابقة وإما تضمنا وإما لزوما، فالقرآن كله توحيد، فالأوامر والنواهي توحيد، على اعتبار أنها من لوازم هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. فإذا قلنا بأن لا إله إلا الله يعني افراد الله بالعبادة، فما العبادة؟ دخل فيها كل ما في القرآن من إشارة إلى العبادة، ودخل كل ما في القرآن من أخبار، لأن هذا يدخل أيضا في معنى لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك جميع القصص، لأن الصراع بين الأنبياء وبين رسلهم إنما كان في توحيد في التوحيد، فيكون هذا راجعا أيضا إلى التوحيد. كذلك ذكر الجنة والنار ومن في اليوم الآخر، فإن أيضا ذلك عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، فما عاقبة الموحدين وما عاقبة المشركين؟ ذكر الجنة والنار. فهذا دل على أن القرآن كله إنما هو راجع إلى التوحيد، فالقرآن كله توحيد، وهذا يدل عليه قوله سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي كل الوحي إنما إلهكم إله واحد. نعم.
والآيات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدا، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة، وسنستقصي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة الناس لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنا. قوله تعالى وإن
هذا الربط بين الآية هذه والتي قبلها بألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا القرآن أحكمت آياته فصل لي من أجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، سواء قلنا بأن أن هنا تفسيرية يكون ما بعدها هو التفسير، أو قلنا بأنها المصدر المسبب من أن وما بعدها يعني عبادة الله ألا تعبدوا إلا الله، فدل هذا على أن الإحكام والتفصيل وكل ذلك من أجل لا إله إلا الله. ويدل على هذا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هنا أيضا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، يبقى الإحكام والتفصيل وكل هذا من أجل هذه الكلمة، وهي عبادة الله عز وجل، وهي التي أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل وأنزل الكتب، وهي أعظم شيء، ولهذا اتفق جميع الأنبياء عليها، وهذا القدر المشترك بين الأنبياء ما يتعلق بالتوحيد. ثم يختلف الأنبياء في الشرائع والأحكام. نعم. من؟
لم يصل لسورة الناس.
سورة؟
لا لم يصل لسورة الناس تفسيرا يعني. وقرح يتكلم في سورة الناس لم يصل لها ما
يعني. نعم. فين قال في سورة الناس؟
قال وس.
قد أشرنا إلى هذا البحث من سورة الفاتحة وسنستقصي الكلام عليه.
سيأتي أنا. قد أشرنا هذا البحث في سورة الفاتحة. وسنستقصر الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة الناس تكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنا إن شاء الله، خاتمة حسنا بإذن الله، وإلا بيدرك هو الموضع هذا تصنيفا، لكن إن شاء الله يرجى له إن شاء الله أنه يكون جزاء بإذن الله وأجرا وثوابا في الجنة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الخير وهو صادق فيه وفي السعي إليه حصل الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
سبحان الله، يعني وجدنا الشيخ أنهى هذا التفسير، ومن هنا يعني الذي يظهر الإنسان إذا كان الإنسان متبحر في العلم وأراد مثلا يفسر القرآن، الذي أرى أن الإنسان يجعله على يعني ثلاثة مراحل، مرحلة اختصار حيث يأتي عليه كله، فإن الإنسان ما يدري في الوقت نفسه يكون قد أخرج تفسيرا متوسطا، ثم أيضا تفسيرا يبسط فيه القول، فيبقى عنده هذه الأشياء، عنده تفسير مختصر، إن أمد الله في عمره لجأ إلى التوسط، إن أطال الله في عمره سبحانه وتعالى لجأ إلى البسط في هذا، بحيث يكون له تفسير كامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون قد مر على جميع الآيات بأهم ما فيها، ثم يزيد شيئا فشيئا، يزيد شيئا فشيئا، وهكذا. مثل ما اعتاده الفقهاء في التصنيف، أنهم مثلا يبدأون بالمختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك ذكر البسط في مسائل الفقه والخلاف العالي والترجيح بين هذا، بحيث يكون الإنسان يعني كتب كاملة في مثل هذه العلوم. لأن صراحة يعني كثير من العلماء تود أنه لو كان له يعني بنفس هذا كان له كلام في كل العلم، سواء كان محدثا أو كان فقيها أو كان كذا، في شروحات مثلا كتب الحديث تود لو أن فلان هذا شرح الكتاب كاملا. فلو أن الإنسان أتى على كل الكتاب ووضع مختصرا مفيدا يكون أهم مسائل هذا الكتاب، سواء شرح كتابا أو وضع تفسيرا أو وضع كتاب فقه، يضع أهم المسائل التي لا غنى الإنسان عنها والتي هي خلاصة المتوسط والمبسوط، يضع مسائل ما هو مسائل عفوية، لكن ينتقي أعلى المسائل التي لا يستغنى عنها الإنسان أبدا. نعم. فالشيخ وقف عند المفصل، توفي عند المفصل رحمه الله تعالى تقريبا، المجادلة تقريبا، مجادلة تقريبا، مجادلة ما أدري المجادلة أوقاف تقريبا، مجادلة. نعم.
في الشيخ عطية سالم.
أي نعم، أكمل له.
قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه. والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى الموت. ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقوله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقولي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك من الآيات.
يعني إذن تكون هذه الآيات هي كقولي سبحانه وتعالى في سورة هود هنا: ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا، هي تساوي استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وتساوي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. يبقى هنا قوله سبحانه وتعالى: استغفر ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، المراد بالمتاع هنا المتاع في الدنيا من سعة الرزق والتوسعة على الإنسان وعدم الضيق وغير ذلك إلى أجل مسمى وهو الموت. فيكون هذا من موعود الله سبحانه وتعالى للإنسان في الدنيا، بأن الله عز وجل يبارك له في رزقه ويرفع عنه ما يرفع من الآفات والمحن وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يعلن وما يصر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا كقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تقلب
ورقة من المصحف الكريم
ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى،
وهو علمه سبحانه وتعالى بما يخفي الإنسان في صدره، وعلمه بالظاهر والباطن، وأن الله عز وجل يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيكون هذا معنى قول الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يجعلون هذا في صدورهم استخفاء، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي أنه مهما أخفى الإنسان في صدره وقلبه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. نعم، يعلم ما توسوس به النفس. نعم.
تنبيه مهم، اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض وعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك والله ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، أنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لأن قلبه لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. ومن أسرار هذه الموعظة،
أما في صورة الملك من الملوك لو كان باطشا ذا بطش ويقتل فورا بدون مراجعة من يسب أو من يشتم أو كذا، فهل يا ترى واحد يسب هذا الملك أمامه أو أنه يعتدى على حريم بين يديه والموقف موقف مهيب؟ هذا مستحيل، ما يفعله إلا من لم يرى لحياته قيمة وأنه ما يعني مستعد للموت، وهذا لا يقع عموما في الناس إلا من مجنون. فإذا كان هذا في مخلوق عاجز فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. ولكن سبحان الله، مراقبة الناس لربهم عز وجل إنما هي قليلة، لأن العقوبة لا تعجل، لو أن كل من أتى معصية عوقب فورا ما أتى أحد المعصية، لكن ربك سبحانه وتعالى يمهل، وهذه من حكمته عز وجل البالغة ليجعل هذه العاقبة في الآخرة جنة ونارا، وفي الدنيا سعادة وشقاوة من جهة انشراح الصدر وطمأنينة القلب أو ظلمة القلب وغير ذلك. لكن الناس المعهود عندهم أنهم إذا عجلت لهم العقوبة ورأوها حسية ارتدعوا، ولهذا قال النبي إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أليس كذلك يا أخوان؟ تضع القانون ومن خالف غرامة كذا وسيفصل من وظيفته. ترى الناس يسارعون الاستجابة، إنما من فعل كذا فإنه معرض نفسه للإثم والعقوبة بين يدي الله، ترى الناس لا يبالون بهذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. لكن لو كانت العقوبات بتعجل لرأيت كل واحد يرتدع مباشرة. ولهذا السلطان ينفع الله عز وجل به كثيرا حتى ولو كان ظالما، لأن ظلم السلطان يكون في 5 في 10 في 100 في 1000 في كذا، لكن لو أن الأمة قامت على السلطان أو إن لم يكن للناس سلطان كان الظلم مضاعفا مضاعفات كثيرة. هذا يشكو من ظلم رجل، من ظلم سلطان لو لم يكن سلطان لاشتكى من ظلم أقرب الناس إليه، من ظلم الناس جميعا إلا من رحم الله. فلكن سبحان الله الإنسان يتدي المعاصي في غياب من مراقبة الله وعدم المراقبة الصحيحة لله سبحانه وتعالى أو المراقبة الكاملة لله سبحانه وتعالى في هذا. ولهذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، إذ لو كان مؤمنا الإيمان الذي ينبغي الإيمان الكامل لا ردعه ذلك عن إتيان هذه المعاصي. نعم.
قال ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا قال ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. فالابتلاء في إحسان العمل كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى أي يختبر بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار. ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ليعلمه لأصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه. فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
واختلف نعم هذا هو زبدة العباد، وهذا هو الإحسان، تحسين الإسلام والإيمان وكذا. فيشير الشنقيطي هنا إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أن ولم يقل أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة إنما العبرة بماذا؟ بتحسين العمل حتى يقبل، وهذا إنما يكون بالإخلاص والمتابعة، إنما يكون بالإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال الفضيل أخلصه وأصوبه. نعم.
واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة ألا إنهم يسنون صدورهم وقوله يستغشون ثيابهم، وفي مرجع الضمير في قوله منه. فقال بعض العلماء معنى يسنون صدورهم يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على شيء استقبله بصدره، ومن
يزورون عن الحق وينحرفون عنه
يزورون
وترى الشمس تزاور عن كافيه
يزورون عن الحق يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن زور عنه وانحرف
سنى عنه صدره
وطوى عنه كشحه. بهذا فسره الزمخشري في الكشاف. قال مقيده عفى الله عنه وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فهم يعبرون بعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه. فمن الأول قول ذي الرمة غيلان ابن عقبة العدوي عدي الرباب خليلي عوج خليلي عوجا بارك الله فيكما على دار مي من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكم الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحبي، يعني أثني صدور الركائب إلى دار مين. ومن الثاني قول الشنفري: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. وقول الآخر: أقول لأمي زنباع أقيمي صدور العيش شطر بني تميمي.
العيسي
من عند العيش. صدور العيس شطر بني تميمي. وقيل
يبقى إذا المراد ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني أنهم يميلون عن الحق بالإعراض بالصدر، والإعراض بالصدر إشارة إلى الإعراض عن الحق. نعم.
وقيل نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، كان حلو المنطق يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء. وقيل نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب يستحيون من الله. وقال بعض العلماء معنى يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله، كقوله تعالى عن نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وقيل كانوا إذا عملوا سوءا سنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم يظنون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله جل وعلا. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ليستخفوا منه. وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة: ألا إنهم تسنوني صدورهم.
صدورهم تثنوني صدورهم. نعم.
تثنون
كيف؟
تثنوني ألا إنهم تثنوني.
نعم. قالوا تثنوني مضارع اثنون وزن فعو على من الثاني كما تقول حلولة من الحلاوة، يبقى تثنون بقى تثنون بهنا رسمها بالياء
وانا ضبطها
زي حلولة من الحلاوة. وصدره في غازم عن بزء رفعي فاعل تثنون، يبقى تثنون يبقى بالألف المقصورة وليست بالياء اللازمة. هنا رسمها بالياء اللازمة.
أيوة.
يبقى الآف بس.
ألا إنهم
تثنون صدورهم.
ألا إنهم تثنون صدورهم. وتثنون مضارع اثنون.
نعم.
ووزنه فعوعل من الثني كما تقول احلولة من الحلاوة. وصدورهم في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنون، والضمير في قوله منه عائد إلى الله تعالى في أظهر القولين، وقيل راجع إليه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأقوال في الآية.
نعم. وكنا الأشهر هو الإعراض، إعراض هؤلاء، وأنهم جمعوا بين الإعراض بالصدر ووضع الثوب على الرأس، كل ذلك من باب الإعراض عن سماع الحجة، عن سماع الحجة، أي أنهم يتصرفون أو يعرضون عن سماع الحجة إعراضا عمليا فعليا، كما أنهم يعرضون عن ذلك إعراضا حقيقيا. فمن الفعل مثل ما جرى لنوح عليه السلام مع قومه: جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. كذلك أيضا هؤلاء يلوون صدورهم، والمعنى أنهم يعرضون، لأن من أعرض عن سماع الشيء انحرف عنه به بصدره ثم استغشى ثيابه أو كذا، كل ذلك من باب الإعراض عن سماع الحجة. فهذا وصف دم لهؤلاء الكفار حينما كانوا يعرض عليهم القرآن: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى هذا هو القول الظاهر، وقد يراد بذلك أيضا أنهم يجترئون على المعاصي ويخلون بها ويظنون أن الله عز وجل لا يراهم، والله سبحانه وتعالى يعلم حالهم سرا وعلانية كما بين هنا رحمه الله تعالى، فيكون في قلة المراقبة لله سبحانه وتعالى حال اتيان المعاصي، فإما هذا وإما ذاك، وكل هذه معاني صادرة منهم، فهم لا يراقبون الله عز وجل كما قال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. طيب نقف هنا.